عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قوله إني حرمت الظلم يعني أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه ولم يحرمه أحد عليه، وكذلك أوجب الله عز وجل على نفسه ولم يوجب أحد عليه، وإنما الله عز وجل تفضل على عباده فحرم على نفسه أشياء وأوجب على نفسه أشياء. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجب الله عز وجل على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والله مستحق للعبادة، تجب العبادة على الناس لله استحقاقا. وأتدري ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكون الله عز وجل يثيب الطائعين هذا حق على الله فضلا. الله تفضل على نفسه، الله تفضل على عباده فجعل لهم حقا أن يثيبهم على الطاعة، أن يثيبهم على الطاعة. وإلا فلو تأملت فلا حق لك على الله عز وجل، لأن الله هو الذي بين، والله هو الذي أعان، والله هو الذي تقبل، والله هو المثيب جل وعلا، فلا حق لك على الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله عز وجل حرم على نفسه أشياء وأوجب على نفسه أشياء فضلا منه وتكرما على عباده، فضلا منه وتكرما على عباده. ولا نقول كما يقول المخالفون، لأهل السنة، فمنهم من قال يجب على الله أن يثيب الطائعين كما يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة للأجير. يعني الله عز وجل يجب عليه ليس فضلا منه ولكن وجوبا، وجوب استحقاق. يعني إذا صليت يجب على الله عز وجل أن يقبل صلاتك وأن يثيبك. تعالى الله عز وجل عما يقول. ومن الناس من يقول الله لا يجب عليه شيء، الله عز وجل لا يجب عليه شيء. والله عز وجل هدى أهل السنة والجماعة لخير القولين أو لخير الأقوال، فقال أهل السنة والجماعة: الله أوجب على نفسه أشياء ولم يوجبها أحد عليه، ولم تجب للناس على وجه الاستحقاق، وإنما وجبت على الله للناس تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى. وقال: وجعلته بينكم محرما. جعلته يعني أن الله عز وجل حكم وقضى أن الظلم بين الناس محرم، فلا يجوز لمسلم أن يظلم مسلما. ولذلك إذا تأملت في الشريعة لا تجد فيها حكما يكون فيه ظلما لأحد، لا تجد في الشريعة حكما يكون فيه ظلما، وإنما الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فشريعته ليس فيها أي شيء من الظلم، بل هي كمال العدل، بل هي كمال العدل والحكمة. ولذلك الله عز وجل في الميراث أعطى الرجل أو أعطى الرجل ضعف ما تعطاه المرأة، أعطى الرجل ضعف ما تعطاه المرأة. لماذا؟ بدون أن نسأل لماذا، بما أن الله قضى بذلك فهذا هو مقتضى العدل، هذا هو مقتضى العدل. وإذا أردنا أن نبحث عن الحكمة فإن الحكمة ظاهرة بينة، فإن الحكمة ظاهرة بينة، وذلك أن الرجل عليه من المسؤوليات في النفقة والرعاية ما ليس على المرأة، فكانت حكمة الله عز وجل أن يعطى الرجل ضعف ما تعطاه المرأة. وأول ذلك في الزواج، المرأة تأخذ مهرها والرجل هو الذي يدفع المهر، الرجل هو الذي عليه المهر وهو الذي عليه السكنى وهو الذي عليه النفقة، لكن المرأة ليس عليها شيء من ذلك إلا بحسب اتفاق الناس، وإلا في الأصل فإن النفقة تكون على الرجل والسكنى تكون على الرجل، أسكنوهن من حيث سكنتم، يعني الذي في وسعكم والذي في قدرتكم، لكن من الذي يجب عليه أن يسكن؟ الذي يجب عليه أن يسكن الرجل، والذي يجب عليه أن يدفع الرجل، والذي يجب عليه أن ينفق هو الرجل، فلا يمكن أن يعطى الرجل مثل ما تعطاه المرأة، ولكن من حكمة الله عز وجل وعدله أنه يعطي للرجل ضعف مال المرأة، والرجل يختلف عن المرأة، والله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، ولذلك جاءت أحكام الرجال في بعض في أحكام النساء في بعض الأمور تختلف عن أحكام الرجال، ولذلك من حاول أن يساوي الرجل بالمرأة في كل شيء فإن هذا خلاف شريعة الله تبارك وتعالى، وهذا خلاف العدل الذي أمر الله عز وجل به والذي حرم ضده على نفسه وحرمه على الناس، فالمرأة لا تساوي الرجل في كل شيء. نعم الأصل أن ما وجب على الرجال يجب على النساء، وما أمر به الرجال يؤمر به النساء، لكن هناك أمور الله عز وجل لعلمه بحال المرأة ولما تحملته من المسؤوليات في رعاية الزوج والأولاد والبيت، فإن الله عز وجل أمرها في بعض الأوامر بأوامر خاصة بها لحالها ولضعفها، فإنها تختلف عن الرجل، فلذلك لها أحكام خاصة، امرأة تحيض وتلد وتكون في النفاس، فلا يمكن أن يساوي الله عز وجل بين من هذه حاله كمن ليس كذلك، ولذلك قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فالذي يريد أن يساوي بينهما فقد أخطأ، الذي يريد أن يساوي بينهما في كل شيء فقد أخطأ، والذي يريد العدل بغير ما جاء في الشريعة فقد وقع في الظلم، فليس بعد عدل الله عز وجل شيء، ما شرعه الله فهو العدل، لأنه قال إني حرمت الظلم على نفسي، فأي تشريع خلاف تشريع الله وما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو ظلم لأحد الطرفين. وكان الناس كان النساء يسألن حقوق المرأة في زمن من الأزمان، وفي بعض البلدان الرجال الآن يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة، لأن كثير من حقوق الرجال قد ذهبت وضاعت بسبب المبالغة في المطالبة، مطالبة المرأة بحقوقها وليس لها حق، ليس لا يعني هذا أن ليس لها حق بالكلية، ليس لها حق في ما منعها الله عز وجل إياه لأنها لا تستحقه، وتمام العدل أن يوضع الشيء في موضعه، والظلم أن يوضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فكون المطالب بحقوق المرأة خلاف ما جاء في الكتاب وخلاف ما جاء في السنة، فاعلم يا أيها المطالب أن أنك ظالم وليس بعادل، وأنك تطالب بالظلم ولا تطالب بالعدل، تطالب الظلم ولا تطالب بالعدل. ومن ظريف ما يقال أن رجلا جلس في مؤتمر يوالي رجل يطالب بحقوق المرأة، فقال له اسمعي يا أختي، فقال أتهينني؟ قال لا ما أهينك، ولكن أنت طالبت المساواة بين الرجل والمرأة، فأنت إذا لم ترضى بالضمير فكيف ترضى ببقية الحقوق، فالنساء لم يعطي دين من الأديان المرأة حقها مثل الإسلام، وقد جعلها الإسلام درة مصونة محفوظة، وأوجب على الزوج أن يرعاها، وأوجب على ولي أمرها أن يرعاها، وحصنها من كل سوء قد ينالها، ولذلك إذا خلعت المرأة حجابها وإذا خالفت شرع الله عز وجل بالاختلاط مع الرجال والاختلاء بغير المحارم فإن الشيطان موجود، وما أكثر المنكرات التي ستحصل، ولذلك حكم الله عز وجل هو من أعظم الحكم وأحكمه، والله عز وجل خلق الخلق ويعلم ما يصلحه، وهو عدل تبارك وتعالى، وقد حرم الظلم على نفسه. فهنا يقول: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم بين الناس محرم، وظلم الإنسان لنفسه أيضا محرم، ظلم الإنسان لنفسه أيضا محرم. ومن أعظم الظلم للنفس الوقوع في الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمشرك لا يستطيع أن يظلم الله، ولكن يظلم نفسه بوقوعها بإيقاعها في الشرك، يظلم نفسه بإيقاعها في الشرك والعياذ بالله. والشرك هو من أعظم الذنوب، لأنه خالف ما لأجله خلق الخلق. المقصد الذي خلق الناس من أجله هو عبادة الله، فكونك تعبد غير الله وقعت في أعظم ظلم حينما خالفت مقصودك أو مقصود الله جل وعلا في خلقك. ثم إن الشرك لا شهوة تدعو إليه. الشرك ليس هناك شهوة تدعو إليه، ولكنه محض الظلم. يعني قد يسرق الإنسان المال لحاجته، قد يفعل الزنا لشهوته أو لبعض الجاهل يحصل جاها فيمكن أن يظلم أحدا، لكن كونه يقع في الشرك، يعبد صنم، يعبد حجر، ما الشهوة التي تدعوه إليه؟ ليس هناك شهوة تدعو إلى هذا الأمر. ولذلك كان الشرك من أعظم الذنوب وأعظم الظلم، لأنه لا شهوة تدعو إليه، وإنما هو محض ظلم فقط، وإنما هو محض ظلم فقط. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الهداية إنما هي من الله، وطلب الهداية إنما يكون من الله عز وجل. ولا يهدي الناس إلى الصراط المستقيم إلا هو تبارك وتعالى. والهداية على نوعين: هداية توفيق فيوفق العبد إلى الطاعة فيعملها، وهداية دلالة وإرشاد. وهداية دلالة وإرشاد. فهداية الدلالة والإرشاد يعني أن يدله على الإسلام وعلى أعمال الخير، والتوفيق أن يعمل بهذه فيهيئه إلى العمل بهذه الحسنات بهذه الخيرات. والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهديه هداية دلالة وإرشاد، ويهديه هداية توفيق وإلهام. فالذي يهدي هو الله تبارك وتعالى. إن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولا أحد يمكن أن يستقل بالهداية إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، إلا أن يشاء ربنا تبارك وتعالى. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كل الناس جياع إلا من يسر الله عز وجل له سبل الخير، إلا من يسر الله عز وجل له سبل الطعام، سبل الكسب، فيشتري ويأكل ويطعم ويشرب. فاستسقوني أسقكم. الله عز وجل هو الذي ينزل المطر، وهو الذي يخرج الماء من الأرض. فالله تبارك وتعالى الناس محتاجة إليه، وهم فقراء إلى الله تبارك وتعالى، والله هو الغني الحميد. فهم محتاجون إليه في هدايتهم، محتاجون إليه في طعامهم وفي شرابهم. بل إن الإنسان قد يكون عنده الطعام لكن لا يستطيع أن يأكله، عنده الطعام لكن لا يستطيع أن يأكله، يعني رجل من الأثرياء العالم، ها، لكنه نباتي ما يأكل اللحم. وأنت يا أيها الفقير ما شاء الله كل يوم يومين تأكل لحم، لكن هو مسكين يعني يأكل خضار فقط، ها؟ أو مريض، منع الأطباء هذا الرجل من أن يأكل أنواعا من الطعام، مع أنه عنده من الأموال ما يستطيع أن يأكل ما يشاء، لكنه ممنوع، لكنه ممنوع. فالذي يطعمه هو الله تبارك وتعالى. ومهما كانت عندك من القدرة ومن المال، إلا أن الله عز وجل إن لم يشأ أن تطعم فلن تطعم، إن لم يشأ أن تشرب فلن تشرب. فالفضل كله بيد الله تبارك وتعالى. وتأمل هذه النكتة البديعة. أول ما بدأ به ربنا تبارك وتعالى في الطلب ماذا؟ طلب الهداية. فقال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فالهداية إلى الصراط المستقيم أنت محتاج إليها أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب، لأن بالهداية فيها ضمان الدنيا والآخرة. لكن إن لم تطعم، إن لم تجد ماء تشربه أو طعاما تأكله، فإن هلكت فإنما تهلك في الدنيا لكن الآخرة باقية. لكن من كان فقيرا من الهداية، فقيرا من الأعمال الصالحة، فهو العياذ بالله قد يهلك في الدنيا وفي الآخرة. فمن فضل الله عز وجل أنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو المطعم تبارك وتعالى، وهو الذي يسقي عباده جل وعلا. فاستسقوني أسقكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم. يعني لا يكون ستر الناس إلا بما فضل أو بما تفضل الله عز وجل عليهم فأعطاهم. ثم قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهو يعلم ذلك جل وعلا، أن العبد من شأنه الخطأ. وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وهذا يدل على عظيم فضل الله عز وجل. ما قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فاستغفروني أغفر لكم، لا، وإنما يغري الله عز وجل العباد بالتوبة والاستغفار. مهما عملت ترى أنا أغفر الذنوب جميعا. هذا في قمة وفي عظيم استجداء الخلق أن يقوموا بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل ومن عظيم كرمه تبارك وتعالى، كما قال الحسن في قول الله عز وجل في آيات كثيرة، حيث ذكر في سورة البروج أن الذين قتلوا المؤمنين استجاهم الله عز وجل وحثهم على أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، فإن تابوا تاب الله عز وجل عليهم. والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله عز وجل بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يعني يصفون الله عز وجل بأقبح الأوصاف، بأن له ولد وأن له شريك، ومع ذلك يحثهم على التوبة. ويقول جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فضل من الله عز وجل. يعلم الله عز وجل أن عباده يخطئون وأن عباده يذنبون، وما أكثر أخطاء ابن آدم. ولكن قال جل وعلا: وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فهذا فيه فضل الله وكرمه، وفيه أيضا أن العبد لا ييأس من رحمة الله، وأنه مهما بلغت ذنوبه فإن الله عز وجل سيغفرها له، ولا يتعاظم الله عز وجل شيئا أي ذنب فعلته. إذا كان الكفار الذين أشركوا بالله يحثهم الله عز وجل على التوبة، فيقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الأمر سهل جدا، بمجرد أن تتوب فإن الله يغفر لك. والله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد من رجل كان في فلاة ومعه دابة عليها طعامه وشرابه وسقاؤه، فاستظل تحت ظل شجرة فلما استيقظ لم يجدها، فأيقن بالهلاك لأنه في الصحراء ليس عنده أحد، والذي فيها الطعام والشراب الدابة ذهبت، فأيقن بالهلاك، فعاد إلى الشجرة ونام. فلما استيقظ وإذا بالدابة عند رأسه، ففرح فرحا شديدا فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضحك: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل، الله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل. فأقبل على الله وتب على الله مهما بلغت ذنوبك، فإن الله عز وجل غفور رحيم. وخير من تاب من أو خير وخير الناس من وفق إلى التوبة قبل الممات، خير الناس من وفق إلى التوبة قبل أن أمات. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني لن ينفع أحد لله ولن يضر أحد لله، ولو كان الناس على أتقى قلب رجل منكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني لو كان الناس كلهم إيمانهم كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم، ما زاد في ملكي شيء، ما زاد في ملك الله شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، يعني كانوا على أشد الناس، على قلب أشد الناس كفرا وعتوا كفرعون مثلا أو الشيطان، ما نقص من ملك شيء. يا عبادي ما هي الخلاصة وما هو الأمر؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الخلاصة، هذا الذي تعمله إن أحسنت فلك وإن أسأت فعليك. الله عز وجل لا يزيد في ملكه شيء إن أحسن، ولا ينقص من ملكه شيء إن أسأت، وإنما هي أعمالك يحصيها لك الله عز وجل. أمرك بأوامر ونهاك عن مناهي، فإن اعتبرت وفعلت فلك الخير، وإن أسأت فعليك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقول: ما زاد في ملكي شيئا، ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني الخلائق كلها قامت في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هل ينقص منه شيء؟ ما ينقص، يعني إذا أجيت بالإبرة وأدخلتها في كوب ماء، أدخلتها في بحر ثم خرجت هذه الإبرة، هل ترى أنه يعلق بها شيء؟ ما يعلق بها شيء، الإبرة لا يعلق بها شيء، الإبرة لا يعلق بها شيء، ليست كالورق، ليست كالمنديل، إذا خرجت المنديل تجد أنه مبلل فيه شيء من الماء، لكن الإبرة لا يعلق بها شيء، يعني أنه لا ينقص من ملك الله شيء، لأنك أنت وما تعطاه أنت من ملك الله تبارك وتعالى، لم يذهب شيء من ملك الله، ولم يخرج شيء عن ملك الله، ولم يخرج شيء عن ملك الله تبارك وتعالى، إذن لا ينقص شيء من ملك الله، ولذلك مهما سألت فإن الله عز وجل يعطيك، مهما سألت فإن الله تبارك وتعالى يعطيك، لأنه ينقص، لا ينقص من ملكه شيء. ولذلك لا تستعظم المسألة، اسأل الله عز وجل حاجتك، اسأل الله تبارك وتعالى ما تريد، فالله قادر على ما تريد، مالك لما تريد، لا يخشى شيئا، لا يخشى ربنا تبارك وتعالى نقصا ولا فقرا، وإنما كما ذكر ربنا جل وعلا لا ينقص من ملك الله تبارك وتعالى شيء. ولذلك أعظم المسألة واسأل الله عز وجل حاجتك، كل ما تريده فإنك إن سألت الله عز وجل سيعطيك، إن سألت الله تبارك وتعالى سيعطيك. ثم قال: فسألوني فأعطيت كل واحد، كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله، لأنه هو الذي وفقه، لأنه هو الذي وفقه، هو الذي وفق للطاعة فأطعت الله عز وجل. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، فهي التي زين لها فوافقت ما أمر الشيطان وتركت ما أمر به ربنا تبارك وتعالى. وافقت الشيطان، وافقت النفس حينما خالفت أمر الله عز وجل فاتبعت هواها، فأنت تلام، أنت الملام بذلك. والله عز وجل قد أعطى الحجة للعباد، فأنزل الكتب وأرسل الرسل وحذر من المعاصي وأمر بالطاعة وبين فضله على عباده وبين عقابه لمن عصاه، فإن وقعت في المعصية فلا تلومن إلا نفسك، وإن أطعت الله فاحمد الله لأنه هو الذي وفقك، فاحمد الله لأنه هو الذي وفقك تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي عن أبي ذر رضي الله عنه وهو في الصحيح كما ذكر المصنف وهو حديث صحيح. قال أبو ذر إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أهل الأموال. ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني الأموال. بالأجور يعني بالحسنات. ذهب أهل الدثور بالحسنات يعني ذهب أهل الأموال بالحسنات. يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني بما زاد من أموالهم. يتصدقون بما زاد من أموالهم. فضول أموالهم يعني بما زاد من أموالهم. وقالوا ذلك ليس حسدا وإنما غبطة وتنافسا على الخير. كانوا يريدون التنافس وكل منهم يسعى أن يكون في أعلى المراتب وأكثر حسنات من غيره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الصدقات ليست خاصة بمن عنده أموال وإنما كل عمل صالح تعمله هو صدقة يعني فيه أجر. لأنهم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة معناها أعم مما تعلمون وأن الصدقة ليست فقط بالأموال وإنما قد تكون بالأعمال فإما صدقة تتصدق بها على نفسك وإما صدقة تتصدق بها على غيرك من إعانته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصدقات معناها أعم مما يعتقده الناس على أن كل أحد يستطيع أن يبذل للناس ويستطيع أن يتصدق فليس من الضروري أن يتصدق بأموال كثيرة. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني حتى بالأمر اليسير لو تصدقت بأمر يسير فإن هذه الصدقة قد يبارك الله عز وجل فيها. والصدقة ليست هي بكثرة المال ولكن بحاجتك لهذا المال وبحاجة الذي أعطيته هذا المال. فأنت قد تتصدق وأنت بحاجة إلى هذا المال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تتصدق وأنت شحيح صحيح يعني فيك صحة وأنت تخشى المال أن يذهب منك لأنك عندك أمال ما زلت عندك أمال وعندك طموحات لأبنائك ولنفسك لسكن أو لسيارة أو لغير ذلك فأنت تتصدق تعطي مع أنك في حال الصحة وقد تستفيد من هذا المال وكذلك شحيح يعني تمسك المال بخلاف من أتاه الموت وقاربه الموت يقول هذا لفلان وهذا لفلان. ومن الناس من يوصي إذا مات تصدقوا عني أو ابن عني مسجد. طيب لما لا تبنيه أنت وأنت حي؟ لما لا تتصدق وأنت حي؟ تصدق الآن هذا أعظم ما ينفعك. نعم إن تصدق الناس عنك فهذا خير، لكن فضل منهم، هذا فضل منهم لأنهم تفضلوا عليك فأعطوا. لكن إن تصدقت أنت فلك الأجر كاملا، إن تصدقت أنت فلك الأجر كاملا. فليست المسألة تعود بكثرة المال، ولكن المسألة تعود إلى حال المتصدق وإلى من أعطيته. فمن الناس من يعطي المال كل أحد، كل من جاء فإنه يعطيه، وهذا نحسب إن شاء الله أنه على خير. لكن هذا الذي سألك كما سألك سيسأل غيرك. لكن هناك أناس يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا، يعني مع شدة حاجتهم، لكنك إذا رأيته تحسبه غنيا، تحسبهم أغنياء من التعفف، تحسبهم أغنياء من التعفف، فلا يسألون الناس ولا يرضوا أن يأخذوا من الناس. فهذا هو الذي يجب أن نحرص عليه، نتفقد أقاربنا، نتفقد جيراننا، من حولنا، هم أولى بالصدقات ممن يسألون كل أحد، ممن يسألون كل أحد. والصدقة تكون على القريب أفضل من أن تكون على البعيد، وعلى الجار أفضل من أن تكون على بقية الناس. كلما كانت درجة المتصدق عليه قريبة منك كلما كان أعظم أجرا، لأنها صلة وصدقة، لأنها صلة وصدقة. فليست المسألة تعود إلى كثرة المال، ولكنها تعود إلى المتصدق وإلى المتصدق عليه، إلى حال المتصدق من حاجته وإلى المتصدق عليه. وقد يبارك الله عز وجل في القليل فيسبق مالا كثيرا، فيسبق مالا كثيرا. فهنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن مفهوم الصدقة مفهوم عام ليس كما يتصوره بعض الناس. ثم قال هنا عليه الصلاة والسلام يبين ويعدد الصدقات، فقال بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. وهذه أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله أربع: التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح. وأمر بالمعروف صدقة، أمر بالمعروف صدقة، كونك تأمر الناس بالمعروف هذا صدقة. لكن يشترط في هذا المعروف أن يكون معروفا، وهذا لا بد فيه من العلم، لأن من الناس من يأمر بشيء وليس هو المعروف، من يأمر بالشيء وهو ليس من المعروف، فلا بد أن يكون عندك من العلم ما تعرف به أن هذا معروف. ثم أيضا لا بد وأن يكون أمرك بالمعروف أن يكون بالمعروف، أن يكون بالمعروف، فليس كل أمر بالمعروف يكون صحيحا. ولذلك يجب على الإنسان أن يترفق بالمدعوين، أن يترفق بمن يأمرهم وينهاهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كان رجل كما في حديث أنس أعرابي جاء فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم استكبروا هذا الأمر أن يتبول أحد في المسجد، فاستعظموا هذا الأمر فنهروا الرجل. لكن الرحيم عليه الصلاة والسلام الحليم لأمته قال: لا تزجروه، أو قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا بوله بما في ذلك من الأضرار، سواء كان على صحته أو على المسجد أو على ثيابه. فلما انتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من أمر الناس، وإنما هي لأجل ذكر الله وإقامة الصلاة. فقال الرجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا أمر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان حليم بالناس، بالمؤمنين رؤوف رحيم، هكذا وصفه الله عز وجل. وما أحرى الداعي إلى الله أن يكون كذلك. وإن كان الإنسان قد يغضب لمنكر من المنكرات، لكن نحن ليس هدفنا فقط الإنكار، وإنما هدف المسلم هو الحرص على تغيير هذا المنكر، على أن يقلع هذا المدعو عن هذا المنكر ويأتمر بالمعروف. وهذا يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى حلم ويحتاج إلى حكمة. أما أن تتسرع غضبا لله عز وجل فإنك بفعلك هذا قد تقع أنت في غضب الله. فمن أنكر منكرا استحدث به منكرا أعظم من المنكر الموجود كان إنكاره أعظم، كان منكره أعظم من هذا المنكر الذي أراد إنكاره، كان أعظم من المنكر الذي أراد إنكاره. يعني لو أن إنسانا هيج الناس للخروج على الحكام لأجل ما عندهم من المعاصي ويريد إنكار المنكر، طيب هذا، هل هذا الذي فعلته هذا من المعروف أو من المنكر؟ لا شك أن هذا من المنكر، وعاقبة هذا الإنكار أعظم سوءا مما أردت إنكاره، مما أردت إنكاره. ولذلك يجب على المنكر أن يكون عاقلا حكيما عالما حليما صبورا. المسألة ليست سهلة، قد تؤذى وقد تسب وقد تشتم، فإذا حصل لك هذا فعليك بالصبر. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله يعني في من ينكر على شخص، قال: إن سبك فلا تذهب فتسبه، فبدلا من أن تنتصر لله أصبحت تنتصر لمن؟ تنتصر لنفسك أنت. يعني يقول لك واحد، تقول له واحد: يا أخي لا تفعل كذا، يا أخي أنت إيش لك دخل فيني، رفع حال سبيلك، فتأخذك الحمية لنفسك، كيف يا أخي أنا أروح لنفسي؟ أنا أقول لك أنت هذا منكر، فتستب أنت وهو، وتضارب أنت وهو، ألا ما انتصرت لله؟ هذا انتصار للنفس، هذا انتصار للنفس. فإذا أحجمت عن الغضب وسكت وصبرت فإن هذا سيدعوه إلى أن يعقل وأن يرجع. وما أوتي الناس بمثل الحلم، يعني ما أوتى الناس بمثل أن تحلم عليهم وأن تصبر عليهم، فيوشك أن يكون هذا العدو صديقا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. ولنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فكم أوذي عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، فلما فتح مكة قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وكم عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس، وهذا مما زاده يعني محبة في قلوب العباد حتى اتبعوه في دينه. ومن يقول بأن الإسلام إنما اشتهر وانتشر بالسيف فقد أخطأ، فإن معاملة المسلمين للناس هي أعظم سبب في دخولهم في الإسلام. لما تعامل الناس مع المسلمين ورأوا عدلهم وإنصافهم ورأوا رحمتهم ورأوا إحسانهم دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. فكم من كلمة طيبة أسرت قلوبا وأدخلتهم في دين الله عز وجل، وأدخلتهم في دين الله تبارك وتعالى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروطه. أولا لا بد أن تعرف أن هذا منكر أو أن هذا معروف حتى تتكلم، إما أن تأمر به أو أن تنهى عنه، لأن كثير من الناس يأمرون بأشياء ليست هي من المعروف وينكرون أشياء هي من المعروف ومن الإحسان ومن الخير. ثم عليك بالحكمة، وعليك بالرفق، وعليك باللين، وعليك بالحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليك بالصبر، وعليك بالصبر. فإذا فعلت ذلك فإن أمرك بالمعروف معروف، وأمرك أو نهيك عن المنكر أيضا هو من المعروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم، بضع أحدكم يعني عضوه، في بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ وهذا من أدب الكلام، هذا من أدب الكلام، وكذلك النصوص، كانت النصوص في غاية الأدب، فلا تسمي الشيء بحقيقته إلا عند الحاجة، وإلا فالأصل أنها تكني به، لأن هذا مما يترفع عنه ممن تخلق بالخلق الكريم. أصحاب الأخلاق الكريمة يترفعون عن ذكر الأشياء المستقبحة عند الناس في العادة، وهذا الناس كلها تستقبحه، كل من كان كريم الصفات فإنه يستقبح هذه الأشياء التي تستنكر أو يستنكر ذكرها. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كنا بهذه الكلمات، فقال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إتيانه بأهله. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، هذا من التكنية أيضا، قال يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. ولا شك أن الأجر إنما يكون على حسب النية، الأجر إنما يكون على حسب النية. فمن نوى عند زواجه أن يحصن نفسه فكل فعل يفعله بعد الزواج من هذا الأمر يكون في ميزان حسناته، لأن هذا العمل أصله نية صحيحة، أنا تزوجت لأجلي أن أحصن فرجي ولأجلي أن أحصن فرج زوجتي، هذه من النية الحسنة، هذه من النية الحسنة. ولذلك يوصى المتزوج أو الذي المقبل على الزواج أن يستحضر النيات الحسنة، كأن يعف نفسه ويعف أهله، وكان يربي ولده على الاستقامة وعلى الخير، وأن يكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يربي أولاده على الخير، وأن يربي زوجته على الاستقامة، وهكذا نيات حسنة. فإذا نويت أو إذا تزوجت بهذه النيات فالزواج أمر عادي، لكن مع هذه النوايا الحسنة يعظم أجرك عندما نويت هذه النيات. فمن نوى عند الزواج هذه النية فإنه كلما حصل منه هذا الأمر أجر عليه، ومن لم يحصل منه ذلك فإنه إن نوى أن يحصن نفسه عند ما يفعل هذا الأمر فإنه يكون بذلك مأجورا. أما إذا فعلها على سبيل الاعتياد فإنه ليس عليه، فإنه ليس له أجر، وإنما هو يعني الأمور المباحة. وكذلك إذا ترك الحرام، فمن ترك الحرام فإنه إن تركه بنية، يعني بعض الناس لا يفعل الحرام لعجزه، يعني يرى أن هناك أموال لكن صاحب المال محترز احتراز كبير ما تستطيع أن تسرق منه، وإلا فهو يتمنى أن يأخذ هذه الأموال، فهنا لا يقال بأنه يثاب بل قد يأثم، بل قد يأثم. لكن إن تركها لله عز وجل فإنه مثاب على ذلك. فمتى ما عرضت عليك المعصية فدفعتها وأبيتها أجرت عليها، ومتى ما أعرضت عنها لأنها لم تدر بخلدك وتركتها عادة أو تركتها يعني لأنها لم تدر في بالك ولم تحتج إليها فإنها من الأمور المباحة التي ليس فيها لا تعلق فيها للأجر ولا للثواب. العبادات، هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنواع من العبادات. ما هي أفضل العبادات؟ يعني أهل العلم تكلموا بكلام طويل في العبادات، والخلاصة في هذا أن أفضل العبادة أن تؤدي حق الله عز وجل أو ما أمرت به في هذا الوقت، أفضل العبادة وأن تؤدي ما أمرت به في هذا الوقت. فأيهم أفضل، كونك تصلي أو تتكلم مع زوجتك وأولادك؟ ها، الصلاة أفضل أليس كذلك؟ لكن إن كان وقت حديث مع الأولاد، وقت حديث مع الزوجة ومسامرة لها، فإن هذا يكون في هذا الوقت أفضل من كونك تقرأ القرآن، من كونك تصلي، مثل ما حصل لعبد الله بن عامر بن العاص. عبد الله بن عامر بن العاص تزوج ولكنه لم يقرب زوجته، فجاءها أبوه وهو عمرو بن العاص فقال كيف زوجك، كيف عبد الله معك؟ قالت نعم الرجل إلا أنه لم يطأ لنا فراشا، يعني في النهار صائم وفي الليل قائم. سبحان الله، هذا حال الصحابة، هو يعني شاب يعني ما زال في يرعان الشباب، ومع ذلك هو عزف عن الدنيا، يعني إما صيام أو قيام، إما صيام أو قيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك نادى عبد الله فقال ألم أخبر أنك فعلت كذا وكذا؟ فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم ويفطر وأن يقوم وأن ينام، وقال إن لجسدك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزولك عليك حقا. فإذا جاء الضيف فجلوسك مع هذا الضيف ومحادثته ومباسطته في الكلام خير من قراءتك للقرآن. وإن جاء وقت للمساعدة وإعانة الناس فإعانة الناس خير لك من قيام الليل. وإن جاء وقت للاعتكاف والتفرغ للعبادة فالعبادة في هذا الوقت أفضل من السعي في مصالح الناس وهكذا. ولذلك أفضل العبادات هو أن تقوم بحق الله في كل زمن بما أمرت به، في كل زمن بما أمرت به. فمتى ما احتجت إلى مساعدة، فمتى ما كان الأنسب هو أن تساعد الناس تساعدهم، حتى ما كان الأنسب أن تتكلم مع الناس وأن تسامرهم وأن تتحدث معهم كان هذا هو الأنسب. ما كان أنسب إلى الصلاة فأنت تصلي إذا جاءت الفريضة، لا مساعدة للناس ولا بر الوالدين ولا زوجة ولا أولاد، وإنما تهرع إلى الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وهكذا تقوم بحق الله عز وجل وبما أمرت به في كل وقت بحسبه وفي كل مكان بحسبه، وهذا من أفضل العبادات، هذا هو أفضل العبادات على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميض الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
نعم. قال المصنف رحمه الله في الحديث 26 هو 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة، سلامة بمعنى كل عظم، كل عظم من الناس عليه صدقة، يعني تجب فيه صدقة. عليه تأتي دائما بمعنى الوجوب، تأتي دائما بمعنى الوجوب، أو غالبا تأتي بمعنى الوجوب. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني ذلك كل يوم، يعني في كل عظم صدقة كل يوم، في كل عظم صدقة كل يوم. يعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعا صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. يعني كما ذكرنا في السابق أن الصدقة والأعمال الصالحة كثيرة وليست هي شيئا واحدا، فمنها إعانة للناس، ومنها ما هو نفعه متعدي، ومنها ما هو نفعه لازم ومحصور في العبد. وكذلك من الحسنات ومن الصدقات أقوال، ومن الصدقات أفعال، ومن الصدقات اعتقاد. فهكذا كل حسنة جاءت في الشريعة أنها حسنة فإنها حسنة وهي صدقة. وهذا الحديث نستفيد منه يعني فوائد، من أهم هذه الفوائد أن نعم الله عز وجل واجب على العبد شكرها، من الله عز وجل نعم الله عز وجل واجب على العبد شكرها، وذلك كل يوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كل يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا، وهذه لم تذكر هنا في الحديث لكنها جاءت في أحاديث أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويجزئ من ذلك ركعتي الضحى. يجزئ من ذلك يعني يجزي عن 360 حسنة، لأن عظم ابن آدم 360 عظم كما جاء في الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يجزي عن ذلك ركعتي الضحى، يجزي عن ذلك ركعتي الضحى. وهذا يدل على أن ركعتي الضحى لها فضل عظيم، فهي تقوم مقام أعمال كثيرة، تقوم مقام 360 حسنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا هذا يدل على أن صلاة الضحى مستحبة كل يوم، مستحبة كل يوم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، يعني من الناس من قال لا تصلى صلاة الضحى، ومنهم من قال تصلى أحيانا وتترك أحيانا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى وترك. فقالوا بأن صلاة الضحى لا يستحب فعلها كل يوم، لكن هذا الحديث يدل على أن صلاة الضحى مستحبة كل يوم، يدل على أن صلاة الضحى مستحبة كل يوم. فهذا الحديث فيه ما ذكرنا سابقا، الله أعلم. نعم.
أثابكم الله. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
طيب، هذا الحديث الحقيقة أنه حديثان وليس حديثا واحدا. فالحديث الأول هو حديث النواس بن سمعان وهو في مسلم، والحديث الثاني وهو حديث وابصة ابن معبد. أما النواس فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر له معنى، المعنى الأول وهو المعنى العام، وهو جميع الطاعات. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وذكر أصنافا من العبادات. فالبر يأتي بمعنى الأعمال الصالحة، والبر يأتي بمعنى الإحسان، والبر يأتي بمعنى الإحسان. والحديث يحتمل الأمرين، الحديث يحتمل الأمرين، فيحتمل أن البر حسن الخلق، يعني أن أعظم خصال البر حسن الخلق أو حسن الخلق، أعظم الأعمال الصالحة هي حسن الخلق. ولذلك فإن الله عز وجل يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على غيره، وبحسن الخلق فإن العبد ترفع درجته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم أحسنكم أخلاقا، خياركم أحسنكم أخلاقا. فحسن الخلق له فضيلة عظيمة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، يعني أن أعظم خصال البر هو حسن الخلق مع الناس. حسن الخلق مع الناس يعني أن تجمل خلقك مع الناس، فتعينهم وتطلق وجهك لهم ولا تؤذيهم لا بقول ولا فعل، وتعينهم على أمر دينهم ودنياهم. أو أن يكون البر هنا بمعنى الصلة، أو أن يكون البر هنا بمعنى الصلة، كما تقول بر الوالدين، يعني صلة الوالدين. صلة الوالدين يعني ما تقوم به من الواجبات أو المأمورات في صلتك لوالديك. وإذا كان هذا هو المعنى، فالبر حسن الخلق يعني أن أعظم خصال حسن الخلق، أعظم خصال البر أن تحسن خلقك مع الناس. يعني ليس هو بالإنفاق ولا هو بالسؤال، وإنما هذه أمور جيدة، لكن أعظم من ذلك كله أن تكون حسن الخلق معهم. فما فائدة أن تستقبله وتنهره وتسيء له ولا تحسن استقباله ويعني تؤذيه بالقول أو الفعل؟ ليس هذا من البر. وإن كنت قد قدمت شيئا لكنك جئت بشيء سيء قد يمحو ذلك كله. فأعظم الصلة مع الناس ممن أمرت بصلتهم هو أن تحسن خلقك معهم، وأن تحسن خلقك معهم. فهو يحتمل هذا ويحتمل هذا. ثم قال: والإثم ما حاك في نفسك. حاك في نفسك يعني
ما حاك في النفس،
في صدرك.
ما حاك في النفس،
عندنا ما حاك في صدرك.
آسف.
لا بأس. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا ضابط مهم في تمييز الإثم من غيره، يعني إن لم يتبين لك الأمر فما الحلال ما أحل الله والحرام ما حرمه الله. إذا جاءت النصوص فلا تنظر إلى ما في القلب، إذا جاءت النصوص فلا تنظر إلى ما في القلب. لا تقول: والله أنا ماني مرتاح لهذا، وقد ثبت في السنة فعله، ولا تقول والله أنا أجد حرج في هذا الأمر، قد جاءت السنة بفعله. فما في النفوس ينظر إليه عند عدم وجود النصوص، فإن كان لم يوجد نص في هذا الأمر فتتنظر إلى نفسك، تنظر إلى نفسك، فإن وجدت راحة وإقبالا على هذا الأمر فافعل، وإلا فتوقف، وإلا فتوقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني عقلاء الناس وعلماؤهم، ليس المقصود به كل الناس، لكن من كان عاقلا، من كان متحليا بالأخلاق والآداب وكريم الشيم، مثل هذا هو الذي يستحي منه، وهو الذي ينظر إلى كرهك لإظهار العمل له وعدم كرهك. لكن إذا كان الناس ليسوا، يعني إذا كان من حولك سيء الأخلاق وهم ممن يعني لا يقيمون للسنة وزنا ولا للدين وزنا، فإنك قد تكره أن يطلع هؤلاء منك على سنة، تتحرج من إظهار السنن بين أيديهم، لا لأنهم لأن هذا من الشر ولأن هذا من الإثم، لا، وإنما لأن هؤلاء لا يقدرون السنة قدرها، فتخشى من كلامهم، تخشى من إساءتهم، فأنت تكتم هذه السنة وفعلك لهذه السنة. فالمقصود هنا: وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني أهل العقل وأهل الخلق الكريم وأهل الأدب وأهل المروءة وأهل الدين، هؤلاء هم الذين يتحرج من إظهار كل شيء بين أيديهم، كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قولك، يعني استحي أن تظهر هذا الأمر وهذه المعصية وأن تفعلها والله عز وجل مطلع عليك، كما تستحي أن يراك رجل صالح من قومك وأنت تفعل هذه المعصية وكما ذكرنا فإن الإثم ما حاك في الصدر، يعني ترجع إلى ما في صدرك، وذلك عند وجود الإيمان ومحبة العمل الصالح والخير، لكن ليس كل القلوب يرجع إليها، فالقلوب الفاسدة لا يقال لها انظر إلى ما في قلبك وما تحرجت منه فلا تفعله وما لم تتحرج فعله، لأن القلوب التي ألفت المعاصي هذه القلوب والعياذ بالله قد تألف المعصية، التي تعودت المعاصي قد تألف المعصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها يعني قبلها نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم قال في صفة هذا القلب: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض أسود مثل قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني كالإناء المقلوب مهما وضعت فيه لا يقبل، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهذا القلب لا يسأل ولا يرجع إليه، لأن هذه القلوب قلوب فاسدة تألف المنكر وتستنكر المعروف، فمثل هذه القلوب لا يرجع إليها. ولذلك في قوله: والإثم ما حاك في نفسك، يعني إذا كان الرجل من أهل الاستقامة والخير، وإذا كان متقيا فإن من اتقى الله جعل الله له نورا يفرق فيه بين الحق والباطل. كلما عظم الإيمان في القلب كلما أوتي نور من الله عز وجل يعرف به الحق من الباطل، لكن هذه المعرفة لا تستغني عن النصوص، هذه المعرفة لا تستغني عن النصوص. وكم من أمور استحسنتها القلوب وهي فاسدة، جاءت الأدلة بتحريمها، وكم من أمور استقبحتها النفوس وهي من المعروف الذي أمر الله عز وجل به. وحديث وابصة ابن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي نفسك، البر مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ليس المقصود هنا وإن أفتاك الناس وأفتوك يعني إن أفتاك العلماء، لا، إن أفتاك العلماء وأنت جاهل، يعني ليست طالب علم عندك قوة البحث، فهنا يجب عليك أن تفعل ما أمرت به من العلماء، لأن شأن العام أن يسأل. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكون الإنسان يجهل عليه أن يسأل العلماء، فإذا سأل العلماء فإنه يفعل ما يأمرونه به، وليس عنده من العلم ما يهيئه إلى النظر فيما تردد فيه. ولكن لو كان الإنسان طالب علم، عنده دراية، عنده معرفة بالحديث، عنده معرفة بالنصوص، وأفتاه عالم من العلماء، لكن هذا العالم لم يأتي بدليل أو لم يأتي بدليل قوي يمكن أن يعتمد عليه، وأن يترك العمل بما عنده لأجل ما عند الشيخ، فهنا يعني يترك وينظر إلى ما في قلبه. إن اختلفت عنده الأقوال، فعالم يقول كذا وعالم يقول كذا، فهو ما زال متردد، لم يأخذ بشيء، فهنا ينبغي له أن يرجع إلى قلبه، وأن يحرص على معرفة الراجح، أو أن يأخذ بالأحوط، وإن أفتاه بعض العلماء بأن يترك. فمثل هذا هو الذي يرجع فيه إلى القلب، وأما ما سوى ذلك فإنه لا يرجع فيه إلى القلب. وهذا الحديث حديث وابس ضعيف، ومن طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله عن وابصة، والزبير بن عبد السلام ضعيف، الزبير ضعيف، وأيضا أيوب بن عبد الله كذلك ضعيف. نعم.
أتابكم الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرقت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نعم. قال الحديث 28 عن عرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث فيه ذكر موقف من المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وأنه وعظ الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ الناس ويذكرهم فيما يحتاجونه من أمر دينهم ودنياهم، وكانت هذه الوصايا من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شعروا بذلك فقالوا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم أبلغ القول في الدعوة، وهكذا يجب أن يكون الداعية، يعني يجب على الداعية أن يحسن الخطاب، فإن حسن الخطاب له أثر في زكاة القلوب وصلاحها. وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام البليغ، والله جل وعلا وصف كتابه وكلامه تبارك وتعالى بأنه حسن. قال الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. وقال تبارك وتعالى: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. فالحديث يكون مؤثرا ويتم البلاغ به إذا كان صادقا، وإذا كان كلاما بليغا، إذا كان صادقا، وإذا كان كلاما بليغا، وإذا كان موافقا بما يراد التحدث به. فإذا كان الكلام فيما يتحدث به وكان بليغا، تختار فيه أوضح الكلمات وأبين الكلمات، فإن هذا البيان لا يكاد يخطئ، فإن هذا البيان لا يكاد يخطئ. ولذلك فإن كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في غاية البيان، في غاية البيان. ومن أول كلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه انحراف عن مراد الله عز وجل في هذه النصوص، انحراف عن مراد الله في هذه النصوص وتعطيل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال عبد مثلا لو قال مبتدع قال الرحمن على العرش استوى لا يدل على الاستواء حقيقة، والاستواء في الحقيقة له أربعة معاني وهي استقر وعلى وارتفع وصعد. الرحمن على العرش استوى يعني استقر على العرش وصعد إلى العرش وارتفع على العرش، طيب هذه معاني الاستواء، هذه معاني الاستواء، أربع معاني للاستواء: الاستقرار والارتفاع والعلو والصعود. فهذه معنى أو هذه معاني الاستواء. فإذا قال الاستواء بمعنى الاستيلاء فقد أخطأ، لأنه لم يأتي في نص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه استوى على العرش يعني استولى على العرش، مع ما تتضمنه من معاني فاسدة كأن العرش كان لأحد والله عز وجل استولى عليه بالقوة والقهر، وليس كذلك، فإن العرش خلق مخلوق من مخلوقات الله، يعني الله عز وجل خلقه وفضله بأن استوى عليه، والله ليس بحاجة إليه. لا تفهم من الاستواء أن الله عز وجل يحتاج إلى هذا العرش، وإنما الله عز وجل غني عن العرش وغني عن حملة العرش، بل الله عز وجل هو الذي يمسك السماء أن تقع، وهو الذي يمسك الملائكة، وهو الذي يمسك العرش، فهم هم فقراء إلى الله تبارك وتعالى. كما أن السماء فوق الأرض، السماء الآن فوق الأرض، وهل السماء محتاجة للأرض؟ ليست محتاجة للأرض، السماء ليست محتاجة للأرض. فلا يعني أن شيئا فوق شيء أن الذي في الأعلى يحتاج للأدنى، لا، هذا إنما هو عند البشر. لكن من الأشياء التي هي مخلوقة نرى أن شيئا فوق شيء وهو لا يحتاج إليه. فإذا كان هذا متصورا في المخلوقات فالله عز وجل من باب أولى، وهو الغني له الغنى الكامل المطلق تبارك وتعالى، فلا يحتاج تبارك وتعالى للعرش، ولكن فضل العرش بأن خصه بالاستواء، فضل العرش بأن خصه بالاستواء. فليس في النصوص ما يدل على هذا المعنى، ولذلك نقول من قال إن الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى فقد عطل النص، يعني ما أخذ بكلام الله عز وجل، وكأنه ضرب بكلام الله عرض الحائط، ولم يؤمن بما جاء به ربنا تبارك وتعالى في كتابه وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أخذ بدلالة هذا النص، ما أخذ بدلالة هذا النص. إذا قال يد الله فوق أيديهم، اليد هنا بمعنى النعمة، واليد هنا بمعنى القدرة. طيب عندما يقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، يعني بل نعمتاه بل قدرتاه، ما هذا التفسير وما هذا الكلام الذي يصرف به كلام الله عز وجل عن حقيقته إلى معنى لا يدل على حسن خطاب، وهو من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، لأن هذا طعن في خطاب وبيان ربنا تبارك وتعالى. ولذلك تجرأ بعضهم فقال ظاهر نصوص الكتاب والسنة تدل على الكفر، ظاهر نصوص الكتاب والسنة تدل على الكفر، ولا شك أن هذا من أقبح الكلام، لأن الهداية إنما هي بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت ظواهرها تدل على الكفر فما الحاجة إلى كتاب الله، وما الحاجة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما الحاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ فلا شك أن هذه الأقوال هي التي أدت بهم إلى أقوال فاسدة في نصوص الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظنا، وكانت هذه الموعظة موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، وهذا حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا رقيقي القلوب، إذا ذكروا تذكروا مباشرة، ينصاعون لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكلام الله ولكلام رسوله وقع في قلوبهم، ولكلام الله عز وجل ولكلام النبي عليه الصلاة والسلام وقع في قلوبهم، فبمجرد أن يسمعوا كلام الله فإنهم يمتثلون به مباشرة، يمتثلون بما قاله الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء الرجل ببستانه يريد أن بأغلى شيء عنده يريد أن يتصدق به فيفوز بهذا الحديث فيفوز بهذا الفضل في الآية. ويقول كما ذكرت لكم قول أبو بكر الصديق قول أبي بكر الصديق لما غضب على مصطح فمنعه ما كان ينفق قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى بلى. سرعة في الاستجابة لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال الصحابة، إذا ذكروا فإنهم يتذكرون، وإذا وعظوا فإنهم يتعظون، وإذا أمروا فإنهم يأتمرون، وإذا نهوا عن شيء فإنهم ينتهون عنه. قال أوصيكم بتقوى الله، يوصي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم بتقوى الله. والله عز وجل قد أوصى أو قد وصى المؤمنين ووصى الأنبياء بتقوى الله عز وجل، ووصى الأولين والآخرين بتقوى تبارك وتعالى. فتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي اتق الله، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. فتقوى الله عز وجل سبب الفلاح للناس كلها، سبب الله سبب تقوى الله سبب للفلاح كلها. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بتقوى الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم رجل أن يسافر أوصاه بتقوى الله. فما أعظم هذه الوصية، ما أعظم أن يوصي بعضنا بعضا بهذه الوصية ألا وهي تقوى الله. ثم السمع والطاعة، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد. وهذا يدل على أن السمع والطاعة ليست خاصة بالأئمة من قريش كما يزعمه بعض، يقول بعضهم إن الطاعة لا تكون إلا للإمام الأعظم ولا تكون إلا للأئمة من قريش، وإن اختل شرط من الشروط في الإمام فإنه لا سمع له ولا طاعة. هذا باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن تأمر عليكم عبد، وجاء في مسلم إن تأمر عليكم فاسمع فلتسمع وتطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني أنه من الأحباش وليس نسبه يرجع إلى العرب، يعني هذا في وصف حقيقة جنسه وأنه من الأحباش وليس هو من العرب، ومع ذلك فإن تأمر عليك وجب عليك أن تسمع وأن تطيع. وذلك لأن السمع والطاعة، السمع والطاعة للإمام فيها حفظ البلاد والعباد، فيها حفظ البلاد والعباد، ولا يحصل الخير للناس إلا بهذا الأمر، إلا بأن يكون لهم إمام يتبعونه وإمام يسمعون له وإمام يطيعونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وهنا أمر الله عز وجل بتقوى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله لأن فيها صلاح الدنيا والآخرة، وأمر الله عز وجل بالسمع والطاعة لأن فيها حفظ أمن الناس وتهيئهم واستعدادهم وصلاحهم للعبادة، لأنه إن كانت الفوضى في البلاد فإن العبد لا يتمكن من عبادة الله عز وجل. فهما أمران ضروريان لا غنى عنهما، وهي تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لولي الأمر الذي ولي على الناس. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا أو فسيرى بعد اختلافا كثيرا، وها نحن اليوم نعيش في اختلاف كثير، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا نجاة إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته، ولتدع كل تلك الاختلافات، دع كل هذه الاختلافات. يعني إذا وجدت أحزابا كل يدعوك إلى حزبه ماذا تفعل؟ أنت لا تعرف الحق مع من، والله يا أخي نحن تعبنا، هذا يقول الحق معي تعال وهذا يقول الحق معي تعال. أحسن شيء في هذا الباب لا تذهب لا مع هذا ولا مع هذا، أنت كلفت بأمر واحد وهو عبادة الله عز وجل، فاعبد الله تبارك وتعالى وتعلم العلم النافع تعلم كتاب الله وتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ادعو أهل حيك، ادعو أهلك ولدك وزوجك، هذا الذي أمرت به. ليس من الضروري أن تنضم إلى حزب من الأحزاب، بل هذه الأحزاب هي التي فرقت ومزقت الأمة، هذه الأحزاب هي التي مزقت الأمة. لكن أنا أعيش أعبد الله عز وجل ولطاعة لإمامي وأميري، ثم أنا أدعو الله عز وجل بما تعلمت من العلم، أعلم أولادي الصلاة، أعلم أولادي الزكاة، أعلم أولادي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أدلهم على الاعتقاد الصحيح وأقرأ لهم. هذا والله يا إخواني خير كثير. الآن بعض الناس ما شاء الله داعية كبير يجوب الأرض شرقا وغربا، لكن أولاده لا يحسنون الصلاة، زوجته لا تحسن العقيدة. يا إخواني العالم انفتح على بعضه، فمن أسلم أولاده للأجهزة فلا يضمن عقائدهم. الخراب الآن ليس في الشهوات فقط، حتى في العقائد. يعني هذا الذي يبحث يأتي إلى موقع، والله يأتيني بعض الناس يقول أنا دخلت على موقع الفلان يظن أنه من أهل السنة، وإذا بهم من كبار أهل البدع، ويأتيهم بأقوال توافق مذاهبهم وهي غير يعني غير معتبرة عندنا وغير معمول بها عندنا، وليس عليها لا كتاب ولا سنة. لكن مسكين هو ما يعرف، يعني مثل ما يقولون اتصل بالشيخ جوجل وقال له ما حكم في كذا، فتأتيه مواقع كثيرة فيها الحكم. تارة يأتيهم رجل أو موقع يعني يخاف الله عز وجل والقائمون عليه يعني يعتمدون الكتاب والسنة، وتأتيهم مواقع أخرى ليست كذلك. فأقول إن النجاة من هذا الأمر هو أن تتمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والزم بيتك، علم أولادك، علم أهلك، وهذا هو الاستثمار الحقيقي، وهذا هو الذي أمرت به. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولو أن الإنسان اشتغل بولده، اشتغل بزوجه وأهل بلده وأهله أم والدته ووالده وإخوته ومن حوله من جيرانه، والله يحصل به خير كثير. لو أنني اجتهدت في ولدي وأنت اجتهدت في ولدك أصبح المجتمع كله فيه خير وفيه صلاح. لكننا تكلفنا ما لا يعنينا ونسينا ما يعنينا وتناسينا ما يعنينا وقصرنا فيما يعنينا. ولذلك النجاة من هذا الاختلاف أن تترك وتهجر الأحزاب كلها، لا تنتمي إلى أي شيء. السلفي الذي ينتهج نهج السلف الصالح لا ينتسب إلى مذهب إلا حزب الله، كما قال تبارك وتعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون، يعني الذين يأخذون بكتاب الله والذين يأخذون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم حزب الله، وهؤلاء هم الذين يجب عليك أن تتبعهم. ومن علامات حزب الله عز وجل أنهم يدينون بالطاعة لولاة أمرهم. أما هذه الأحزاب فلا يكاد يسلم حزب من رئيس له بيعة، لا يكاد يسلم حزب. ولذلك أكثر الناس الذين ينتمون إلى هذه الأحزاب ولاؤهم لأحزابهم ولرؤساء أحزابهم من غير بلادهم، فإذا أمر ولي الأمر بأمر لا يطيعونه حتى يأمرهم أميرهم وأمير حزبهم، وهذه مصيبة. توجه وتشتت الولاءات هذه مصيبة على المجتمع. ولذلك فإن السلامة كل السلامة في أن تترك هذه الأحزاب وأن تكون على عقيدة صالحة وتجتهد في هذا الأمر. ثم قال فعليكم بسنتي، سنة النبي عليه الصلاة، عليكم بسنتي يعني إلزموا. وكما ذكرنا كلمة على تدل على إيش؟ الوجوب، يعني يجب أن تلتزموا سنتي، يجب أن تلتزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنة الخلفاء لا يمكن للخليفة الراشد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن يأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم أدرى بمقاصد الشريعة وبأصولها فإنهم يعملون بما عمل به النبي عليه الصلاة والسلام، ويستنبطون من النصوص ما فيه صلاح العباد والبلاد. وإذا كان العالم من العلماء يسمح له بالاجتهاد فكيف بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فهؤلاء أعلم الناس، أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم من ذكرهم الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إذا وجدت أبا بكر وعمر في مسألة يقولان بقول، فالغالب أن الحق مع هذه الطائفة، فالغالب أن الحق مع هذه الطائفة. أبو بكر رضي الله عنه أفقه من فقه عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لما قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب فقال: خير رجل بين ما عند الله وما في الدنيا، فاختار رجل ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، علم بهذا النص بفقه وما فتح الله عز وجل عليه أن هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فقال، فكانوا يقولون: ما بال هذا الشيخ يبكي وقد علم من النصوص ما لم يعلمه، علم من النصوص أو علم من النصوص ما لم يعلمه الناس. فأفقه الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك فإن هؤلاء الخلفاء إذا حكموا بحكم فإن هذا الحكم إما أن يكون مأخوذا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه مستنبط من النصوص التي حفظوها ومن القواعد التي علموها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم راشدين وبأنهم مهديين، هم راشدون وهم مهديون، هم راشدون وهم مهديون، راشدون في أقوالهم، مسددون ومهديون فيما يفتون به وما يأمرون به، عضوا عليها بالنواجذ، وهذا يدل على شدة التمسك. كما أنك إذا أمسكت بحبل أو بشيء تريد شدة الإمساك به فإنك تعض عليه. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروا محدثات الأمور، إياكم يعني احذروا محدثات الأمور، يعني الأمور المحدثة التي على خلاف الشريعة، التي على خلاف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والبدعة هي كل أمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، هي كل عبادة لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام ويراد بها التعبد لله عز وجل. أما الأمور الدنيوية فلا بأس أن تبتدع فيها ما تشاء، يعني ممكن أن تصنع سيارة، ممكن أن تصنع طائرة، هذا لا بأس به. لكن الأمور التعبدية، هذه الأمور التعبدية لا يجوز لك أن تخترع عبادة من عندك، لا يجوز أن تخترع عبادة من عندك. ولما حذر النبي عليه الصلاة والسلام بين خطر ذلك فقال: فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، في غير هذا الحديث وكل ضلالة في النار. وهذا يدل على أن كل البدع، وكلمة كل تفيد إيش؟ العموم. فكل بدعة ضلالة، ليس في البدع شيء حسن، ليس في البدع شيء حسن، وإنما كل بدعة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدل عليها كتاب ولا سنة فإنها ضلالة، وهو هذه الضلالة هي في النار، يعني أن أصحابها في النار والعياذ بالله، أن أصحابها في النار والعياذ بالله. قال النبي أو قال عمر رضي الله عنه لما خرج على الناس في رمضان وهم يصلون أوزاعا يعني متفرقين، قالوا أنهم اجتمعوا على إمام واحد، فأمر أبي بن كعب أن يصلي بهم، فخرج يوم ليلة من الليالي وهم يصلون، فقال عمر: نعمة البدعة هي، قال عمر: نعمة البدعة هي. طيب نحن نقول إيش؟ كل بدعة ضلالة، وعمر يقول: نعمة البدعة هي. الحقيقة أن هذه ليست البدعة، الذي فعله عمر ليس ببدعة، وإنما قال نعمة البدعة هي، يعني على المعنى اللغوي، يعني نعم الشيء الجديد الذي لم يكن في أول عهده ولا في أول عهد أو ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولكن قيام الناس على إمام واحد في رمضان قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فصلى الناس بصلاته، يعني جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم إماما وهم يصلون خلفه، وهكذا ثلاثة ليالي، ثم لم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظروا وانتظروا حتى أصبح الصبح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى، قال: أما إنه لم يخف علي قيامكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن قيام الليل للناس، قيام الليل جماعة، وإلا فقيام الليل في رمضان قاله بقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام سن للناس قيام الليل جماعة في رمضان، سن قيام الليل جماعة في رمضان، لكنه لما خاف أن تفرض على الناس لم يفعل وتوقف أن يكون إماما لهم، وأمر أن يصلي كل واحد في بيته، فقال: فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. قاله في هذا الحديث، قاله في هذا الحديث. فكل صلاة في النوافل كونك تصليها في البيت هذا أفضل من أن تصليها في المسجد. فلما جمعهم عمر رضي الله عنه قال: نعمة البدعة هي، يعني الأمر الجديد الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل مفسدة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام أمنا من الوجوب، فإذا عاد الناس ليصلوا فإنه ينتفي أو انتفت هذه العلة التي من أجلها خاف النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الجواب أو فهذا الاستدلال استدلال ضعيف. كذلك قالوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. قالوا بأن هذا يدل على استحباب أن تسن سنة حسنة. فالبدعة إذا كانت حسنة فهي جيدة تؤجر عليها، وكل من عمل فأنت لك أجر في هذا الأمر. هل هذا مسلم أو غير مسلم؟ ها؟ غير مسلم. لماذا؟ الحديث له قصة، الحديث له قصة، ولا يمكن أن نفهم الحديث إلا إذا جمعنا طرق هذا الحديث. فالحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام أصله أنه جاء إلى المسجد، جاء أناس إلى المسجد مجتابي النمار، يعني عليهم ملابس لكنها مقطعة، هذه ملابس مقطعة، فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بصاع برده، يعني يحث الناس على الصدقة. فقام رجل من الأنصار، هو أول من قام، فذهب إلى بيته ثم جاء ومعه صرة كبيرة تكاد يداه ألا تحملها أو تكل من حملها، بل كلت، يعني بل تعبت من حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس تتابعوا على هذه الصدقة، كل واحد ذهب يأتي، يعني اقتداء بهذا الرجل ومسارعة في الخير. فاجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام كومين، كوم من طعام وكوم من لباس، فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. هذا الصحابي وهذا الأنصاري ما جاء بشيء جديد لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان أول الممتثلين للأمر، وكان أول الممتثلين للأمر، فلما رآه الناس تتابعوا. ولذلك يقول الشاطبي: فكان في ابتداء فعله كمن سن هذه السنة، يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر، لكن لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما تسابق الناس من أجل الأمر أو أول ما سمعوا الأمر، وإنما تسابقوا لما رأوا شيئا ظاهرا أمامهم. ولذلك يستحب للإنسان أن يكون من المسارعين العمل الصالح، لأن كل من عمل بهذا العمل بعد رؤيتك وعملك أنت هو الذي حثه فإنك تدخل في هذا الحديث. ففهمنا بهذا أن المقصود بالحديث ليس من سن يعني من اخترع، ولكن من سن يعني من ابتدأ عملا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وشرعه النبي عليه الصلاة والسلام فاقتدى الناس به، فإنه يؤجر على ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. وكما ذكرنا سابقا فإن أهل البدع حينما يستدلون بالنصوص لا يريدون بذلك الاستدلال لأجل معرفة الحق، ولا يريدون بذلك لأجل تقرير الحق، ولكن يريدون التلبيس على أهل السنة. وإلا فلو أفسدنا لهم هذا الاستدلال هل سيرجعون؟ ما رجعوا، وإنما بحثوا عن أدلة أخرى. طيب نقف عند هذا وإن شاء الله غدا الساعة كم؟